بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، الشيخ العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ الإيمان بالله. قال قوله الإيمان بالله، لأن شيخ الإسلام قال الشارح الإيمان معناه لغة التصديق. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه التصديق. قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا مر معنا مبحث الإيمان في اللغة والتصديق أم لا، وبينا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة يختلف عن التصديق، فهو ليس تصديقا مجردا، إنما هو فيه من الطمأنينة والأمن ما ليس في التصديق المجرد، فهو إقرار. ولهذا فعكس آمن كفر، وعكس التصديق التكذيب، فالإيمان ضده الكفر، آمن ضد اللي كفر، وصدق ضد اللي كذب. فالإيمان ليس مجرد تصديق في اللغة، لأن آمن فيها من الطمأنينة والاستقرار واليقين ما فيها. ولهذا فرق شيخ الإسلام بين الإيمان وبين التصديق في كتابه الإيمان الكبير من عدة أوجه. قال أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب ما معنى أن الإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد؟ هذا باختصار أنه لا يثبت إلا بهذه الثلاثة، فإذا اختل واحد لم يكن هناك إيمان. فحينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يعني أن حقيقته القول والعمل، فليس القول في الإيمان كمالا يصح الإيمان بدونه، وليس العمل في الإيمان كمالا يصح الإيمان بدونه، إلا بالنسبة لأفراد وأحاد العمل، فقد ينقص شعبة من الإيمان فينقص الإيمان ولا يزول. أما إذا لم يكن هناك عمل كلية فليس هناك إيمان، كما أنه إذا لم يكن هناك قول لم يكن هناك إيمان. هذا معنى قول السنة والجماعة الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يعني أنه حقيقة مركبة من القول ومن العمل، فلا يصح الإيمان إلا بهما. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك، كما نقل هذا الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. وكما سبق معنا في كلام الشيخ العثيمين بأن الإيمان بالله يتضمن أمورا، يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، هذه كلها تدخل في حد الإيمان بالله عز وجل. قوله أي قول شيخ الإسلام وملائكته، أي التصديق الجازم أو التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا أي فيما نعلمه. فنحن نؤمن بما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، فما ورد مفصلا آمنا به مفصلا، وما ورد مجملا آمنا به مجملا. فمثلا ما ورد به مجملا العلم بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون لكن لا نعرف أسماءهم كلهم، والتفصيل ما ورد بأسماء بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، هذه أسماء ورد بها النص، فنؤمن بما ورد به النص على وجه التفصيل، وما بقي نؤمن به على وجه الإيه؟ على وجه الإجمال. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعينهم. فمن كذب بوجود جبريل قال ما في جبريل ولا في ميكائيل ولا إسرافيل فقد كذب بالشر الدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. يبقى هناك ملائكة تسمى بهذه الأسماء، ومعلوم جبريل لدى اليهود والنصارى والمسلمين، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك. أما عددهم فلا أعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة طبعا، لكن عددهم كثير لا يحصيه إلا الله، فالسماوات أكبر من الأرض، فكيف بسبع سماوات عامرة بالملائكة؟ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يعني ما يدخلون مرة ثانية، 70,000 كل يوم، 70,000. إذن هذه الأعداد كم؟ لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. يبقى ما عدد الملائكة؟ عددهم لا يحصى، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هل هم أكثر أم البشر؟ لا شك أنهم أكثر بأضعاف مضاعفة. فالسماوات كلها عامرة بالملائكة، والسماوات أكبر من الأرض. نعم، مع كل زمان 70,000 ملك. نعم، وعلى كل واحد منا رقيب وعتيد يكتب أعماله، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. أما عددهم فلا أعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، هذه عن أعمالهم. فمنهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا أعلمه إلا الله، وما أعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الذي الموكل بالتماس حلق الذكر، فإذا وجد قوما يذكرون الله عز وجل بدرس علمي جلسوا وحضروا. ومما تقدم يعلم بطلان القول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، كيف لا عقول لهم وهم الذين يقومون بكل هذا وقد وكلهم الله بكل هذا؟ وهل يتسنى تدبير هذه الأمور من الملائكة ولا عقول لهم؟ هذا مستحيل. فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله، والموكلين بأصناف المخلوقات إلى غير ذلك مما توترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به وما جاءت به الأدلة من عبادته من عظيمة وخوفه من الله سبحانه وتعالى، فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة، لأنهم لا يرون الملائكة، ما يؤمنون بهم، يقولون هي أشباح فقط لا حقيقة له. والله عز وجل قال في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه أشباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل على الصورات التي خلقها الله بعد فترة انقطاع الوحي، قال: بينما أنا أمشي إذ رأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح. هل هذه أشباح؟ وهل جبريل لا عقل له؟ يقولون: لا عقول لهم. هل جبريل لا عقل له؟ هل ميكائيل لا عقل له؟ هل إسرافيل لا عقل له؟ هل الملائكة التي تكتب وتعي الأعمال لا عقول لهم؟ هل الذين يحضرون مجالس الذكر ثم يصعدون إلى الله لا عقول لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أيضا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيصعد ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. هل هؤلاء لا عقول لهم أم القائل هذا لا عقل له هو الذي ليس له عقل؟ نعم. قال: وكتبه. قال شيخ الإسلام: وكتبه. قال الشارح: أي التصديق بأنها. طبعا مع الإيمان يأتيك تعريف التصديق، التصديق التصديق. نعم. أي التصديق أو الاعتقاد الجازم، أي التصديق بأنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها، هذا على وجه التفصيل، من التوراة والإنجيل والزبور، ونقول أيضا: وصحف إبراهيم وموسى. وهل صحف موسى هي التوراة أو غير التوراة؟ قولان لأهل العلم. ونؤمن، بل نؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماؤها ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ورسول من جنس الرسول. أيضا أيضا قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب. فكل رسول أنزل الله عز وجل معه كتابا، لكن لا نعلم من أسماء هذه الكتب إلا ما بينه الشارع: القرآن وهو أعظمها، والتوراة وهو الذي يلي القرآن، والإنجيل الذي أنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام. قال: وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. طيب، صفة الكلام لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب بالوحي. طب والعلو؟ أنزل. آمن الرسول بما أنزل إليه، والإنزال لا يكون إلا من علو. قال شيخ الإسلام: ورسله. قال الشارح: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، لأنهم ليسوا كاذبين، لأن هذا أعظم ما يكون من صفات الرسول أنه صادق، وأعظم ما يكون من صفات مدعي النبوة لأنه كاذب، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا مما أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بينهم. فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم، وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله. طبعا هناك من سماهم الله في كتابه وهم 25 نبيا سماهم الله عز وجل في كتابه، منهم 18 نبيا في سورة الأنعام، وسائر الأنبياء ذكروا في غير سورة الأنعام، لكننا نؤمن أن الرسل أكثر من هذا، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قال الشيخ: فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي نص صحيح في عددهم. ورد نص تكلم فيه بعض العلم أنهم بالنسبة للرسل أن عدتهم عدة أهل بدر تقريبا 310، وأما الأنبياء فهم أكثر من 24,000، لأن الأنبياء لا شك أنهم أكثر من الرسل. نعم. إيه؟ 124. نعم. وقد سبق الموضوع. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى: وقولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والكفر والتكذيب لنبي واحد هو كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. وقد قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنها كذبت رسولا واحدا، لكن لما كان لازم تكذيب الرسول تكذيب جميع الرسل قال كذبت عاد المرسلين وليس رسولها. ولهذا من كذب بعيسى كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كذب بعيسى صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء وأفضل الخلق، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام. وقد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك، اللي هو أن الولي أرفع درجة من النبي، ورد عليه أسوأ رد وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. سبحان الله، يعني القول بأن الأولياء أعظم من الأنبياء هذا مخالف للإسلام واليهودية والنصرانية. قال: إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، دخل هنا في الكلام في الأسماء والصفات. فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، من جحد صفات الله فليس بمؤمن. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ليه؟ لأن الجحد للصفات جحد للوجود، الجحد للصفات جحد الوجود، لأن كل موجود له صفات، لا يوجد موجود بلا صفات، فالجحد بالوجود جحد بالصفات جحد للوجود. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات الخلق. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. طيب، وفي قوله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، بما وصف به نفسه وصفه به رسوله، يعني أن مدار هذا على النص، إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق، فصفاته سبحانه مبنية على التوقيت. فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. يرحمك الله. المهم أن لا يكون في الإخبار ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، فلا يخبر عن الله عز وجل بالنقص، لأن الله سبحانه يتنزه عن كل نقص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. أولا، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، وأما حديث إن لله 99 اسما ما أحصى دخل الجنة فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول: عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله. فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. عندي 100 عبد أعددتهم للقتال في سبيل الله، عندك 100 عبد، هل هؤلاء جميع عبيدك؟ عندي 100 درهم أعددتها للنفقة وأنت عندك ملايين. فقوله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تسعة من الناس من صدق الجنة، إنما المعنى من أحصى من أسمائه 99 اسما دخل الجنة، وإلا فليست الأسماء محصورة في كم؟ في 99 اسما، ليست محصورة فيها. وهذا هو قول العلماء سلفا وخلفا، أن هذه الأسماء ليست محصورة إلا ما ورد عن بعضهم ولا دليل عليه. وأيضا الرواية 100 إلا واحدا تأكيد لهذا، وليست عددا جديدا. وبهذا يتبين لك أن من قال بحصر الأسماء في 99 أن قوله خطأ، فضلا عن أن يضيف إلى 99 99 أخرى بالنص الآخر 100 إلا واحدا، فجعل أسماء الله عز وجل على قسمين، كل قسم يبلغ 99 اسما. وهذا لم نعلم أحدا سبق إليه من علماء المسلمين في مسألة العد إلى 99 وإلى 99، وأنه يفرق بين هذه الأسماء المفردة وبين الأسماء المضافة، فهذه عددها 99 وهذه عددها 99. حتى من نسب إليه القول بأن العدد بأن هذا العدد 99 لم يتجاوز 99، إذ كيف نقول بالحصر 99 ثم نزيد 99؟ كيف نقول بالحصر؟ ثم من الذي سبقنا إلى هذا الفهم؟ من الذي سبقنا إلى هذا الفهم؟ لا أحد من السلف سبقنا إلى هذا الفهم، إلى أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما هذه مفردة، وأن له أيضا 100 إلى واحدا هذه مضافة. هذا ما نعرفه في كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالذي نعرفه من كلام سلفنا الصالح أن أسماء الله عز وجل لا تحصر في 99 اسما، لكن المعنى أن من أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة. فهذا حث على الإحصاء، ولهذا عندنا كل ما ثبت به النص نقول بأنه من أسماء الله عز وجل، إذا صح النص به فإننا نقول هو من أسمائه سبحانه وتعالى، هو من أسمائه سبحانه، ولا نلتفت إلى هذا العدد إلى 99 إلا في حالة واحدة نقول: هلم أيتها الأمة في إحصاء أسماء الله عز وجل بما ثبت في الكتاب والسنة، فإن من بلغ هذا العدد دخل الجنة. ومعنى الإحصاء هو معرفتها من جهة الإثبات من ألفاظها، ومعرفة معناها والتعبد لله سبحانه وتعالى بأثره، هذا هو الوارد عن السلف. وبعض الناس غلب في هذه القضية زي الرضواني حتى وصل بقول فيها إلى ما لم يقوله السلف. وهذا الذي قلناه لكم دائما، أن الإنسان إذا أخذ قضية وتبناها دون سائر العلم فإنه حتما سيحصل له شطط فيها إذا لم تكن على طريق السلف. إذ الأسماء والصفات قضية مهمة ومهمة جدا، لكن الأسماء والصفات قضية مهمة، توحيد الألوهية قضية مهمة، الإيمان بالقدر قضية مهمة، كلها قضايا مهمة لابد أن نعنى بها. فمن مفردات هذا الرجل أنه جعل 99 و99 وهذه غير موجودة. ومن مفردات أيضا التي لم يكن عليها إلا الشاذ من أهل العلم أن هذه الأسماء محصورة في 99، وقال فيما تعرف الله إلى خلقه فيها، أما عند الله فهي لا تحصى، لكن فيما تعرف إلى خلقه فيها فإنها محصورة في 99. فمن الذي قال هذا من العلماء؟ وأيضا بأن الإحصاء بتلك الدقة لم يسبق إليه، فهو قال ذلك، الإحصاء هذا لم أسبق إليه، لأن السلف لم يكن عندهم موسوعات في هذا الأمر، وإنما سهل على ذلك الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية، هذه سهلت هذا الجمع الذي كان السلف يعتبرونه مستحيلا. ونحن أيضا نعلم من القواعد أن الإنسان إذا ذهب إلى اسم لم يسبق إليه فلا يكون اسما أبدا، لأنه معنى هذا أن الأمة قد اتفقت في سائر عصورها على عدم معرفة هذا الاسم، جهلت، اتفقت على الجهل بهذا الاسم، حتى جاء من يعلم هذا الاسم ومن يخبر الأمة به. وهذا الكلام كلام لا يصح أبدا. فإذا لم يكن الإنسان مسبوقا في العلم كله بالسلف في باب الأسماء والصفات أو في غيره فإنه لا شك يكون منحرفا، فإنه يكون منحرفا. كذلك مثلا من مفرداته في هذا الباب أيضا ما كان يقوله بأن الحديث الحسن لا يصح إثبات الاسم إيه به، وهذا الحديث الحسن معروف أنه مقبول، وإذا قلنا الاسم يثبت به النص فيدخل في ذلك الحسن، فالحسن من جنس الإيه المقبول. كلها مفردات، كلها مفردات. وباب الأسماء والصفات باب سهل جدا، هو توقيفي فيما ورد به النص، وحتى لو أنا قلت باسم والنص فيه ضعيف لا يشدد علي، يقال النص ضعيف، النص ضعيف مثلا، فالأمر في ذلك سهل، وهو أن هذا الإحصاء إنما هو متوقف على الكتاب وعلى السنة وأيضا على طريقة سلف الأمة رحمهم الله. أيضا من مفردات أيضا أن لفظ الجلالة ليس من أسماء الله، اللي هو الله ليس من أسماء الله، هذا من مفردات أيضا، يعني كثير من المفردات يا أخوان. في أنت قرأت مرة أحد قال بأن اسم الله ليس من أسماء الحسنى؟ قرأت مرة العدد 99 قرأت مرة هذا؟ قرأت مرة أن هذا الإحصاء كان مستحيل وما أحصى السلف هذا؟ قرأتم هذا؟ فين قرأتوه هذا؟ لم يوجد. نعم، يبقى إذن أول أصل ذكره أن أسماء الله وصفاته غير إيه محصورة بعدد معروف، هذا الذي عليه العلماء ولا يا أخوان؟ هذا الذي عليه أهل العلم. يعني لو اعتبرنا ما يقرره هذا الرجل من أن طبعا من لم يفهم هذه القضية وفلان وافقنا على القضية وفلان ما وافقنيش، فجعل السلفية في هذه القضية، ولا شك أنها من القضايا العظيمة، لكن ليس بما يوافقك أو يخالفك، لكن بما يوافق السلف أو يخالف السلف. لكن من وافق رضوانه في هذه القضية هذا هو المعول والسلفي، وإذا خالفه في هذه القضية فهذا خالف قضية الأسماء والصفات، وعرضنا عليه الأسماء والصفات وخالف الأسماء والصفات، فعلى حسب ما يقول وما يقرره. طيب، ثانيا أن الصفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عنه بحال، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. هذه صفات ذاتية قلنا ضابطها أنها لا تعلق لها إيه بالمشيئة. القسم الثاني صفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية، يقال صفات فعلية أو صفات اختيارية، كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. طيب جعل العلو في الصفات الذاتية وجعل الاستواء في الصفات الفعلية، فما الفرق؟ يوم علو الذات يعني اللي هو على عرشه، نعم نعم شيخ رمضان، نعم. لكن أليس الاستواء علوا؟ لهذا احنا بنقول علو على قسمين، علو ذات معنى الاستواء وعلو صفات. أليس الاستواء علوا؟ ما هو علو الذات اللي هو الاستواء، ها انه في السماء، كويس. نقول الاستواء علو، لكن علو خاص، هذا الاستواء علو خاص، فاحنا نثبت العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، ونثبت الاستواء وهو علو خاص لله عز وجل. فهذا العلو الخاص صفة فعلية، لأنه قال ثم استوى إلى السماء، وقال خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، فهذا الاستواء علو خاص. إنما العلو هذه التي هي صفة ذاتية، هذا لله سبحانه وتعالى علو مطلق. طيب وبعض العلم يرى الاستواء صفة ذاتية بعدما استوى، يعني قبل أن يستوي، لما استوى هذه صفة فعلية، بعد استواء هذا صار صفة ذاتية. ولهذا بعض العلم يعبر عن الاستواء أيضا بأنه صفة ذاتية، ومراد أن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى منذ أن استوى، وهو على عرشه مستوى سبحانه وتعالى. نعم، لكن القول الأول أوضح، هو أننا نثبته. أما العلو المطلق لله سبحانه وتعالى هذا صفة ذاتية، وأما العلو الخاص والاستواء هذا صفة فعلية. نعم بلى الايه، لا الصفات الذاتية، لكن الصفات الفعلية يفعلها، هذه أفعاله سبحانه يفعلها متى شاء، لكن جنس هذه الصفات، القدرة على هذه الصفات هذا أزلي. أما مفرداته، مفردات هذه الصفات فإنها تتعلق بالمشيئة. فهذا الاستواء تعلق بالمشيئة أم لا؟ تعلق بالمشيئة، إذن هو صفة فعلية. وإلا أصلا فالرضا أيضا لا يزال ربي موصوفا بأنه يرضى وبأنه يغضب، لكن نسميها صفة فعلية، أي من جهة الأصل. أما من جهة الأحاد والمفردات هذه صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. لا 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 لا، مش بالنسبة للمخلوق، بالنسبة لأصل اتصاف الله بها، استحقاق الله عز وجل للاتصاف بها، هذه أزلية. فالله ما كان في وقت لا يوصف بالرضا ثم بعد ذلك يوصف بالرضا، أو في وقت يوصف بالغضب ثم بعد ذلك يوصف بالغضب، لا يزال ربي موصوفا بأنه يغضب ويرضى وكذا وكذا. أما مفردات الغضب والرضا هذه تتعلق بحسب الايه، الأسباب. قال ثالثا، إذا الفائدة الثانية أن الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ذاتية هذه لا تنفك عنه بحال، يعني لا تعلق لها بالمشيئة، والثانية لا تعلق بالمشيئة. صحيح، العلو الذي هو علو الصفات والعلو في السماء، لأن قبل أن يستوي الله على الاستواء على العرش هذا كان فين؟ لم يكن في الأرض ولم يكن شيء من مخلوقاته، هو عالي نسبة العلو هذا له سبحانه وتعالى، هذا علو مطلق. أما علوه على العرش هذا علو خاص، هذا علو خاص. نعم. قال ثالثا، الفائدة الثالثة، أركان الإيمان بالأسماء والصفات، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان والصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. هذا إذا كانت صفة متعدية، إذا كانت صفة متعدية يبقى لها أثر يعني. أما كل صفة فإننا نؤمن بها وبما دلت عليه من معنى. طيب والأثر إذا كانت متعدية فنؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. عليم ذو علم يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى. عليم هذا الاسم، ذو علم هذه الصفة، يعلم السر وأخفى هذا الأثر. رابعا ليس في وأنه لا تخفى عليه خافية، وكذا هذا كله من الأثر. رابعا ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في. يبقى القاعدة الثالثة اللي هو وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، هذه كانت إيه؟ الصفة متعدية. طيب رابعا ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال الضد، إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا أي لكمال عدله، ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قوته واقتداره. هذا مر معنا أمس، وهو أنه ليس هناك نفي محض في أسماء الله عز وجل وصفاته، ليس هناك نفي محض، بل النفي الموجود لإثبات ما يضاده من الإيه؟ من الكمال. فحينما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي أن تأخذ الله سنة أو نوم، لكن نقول هذا فقط أو لكمال ما يضاده من صفات الكمال، ألا وهي إيه؟ حياته وقيوميته، حياته وقيوميته، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. إذ النفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشارك. فما أقول الله حي قد يكون غيره حي، ولما أقول تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي محض، هو دل على عدم المحض، فين الكمال؟ قد يكون تأخذه سنة ولا نوم نظرا لعجزه، لأن النفي فقط عن الاتصاف بشيء قد يكون للعجز أو لعدم القبول المحل، لكن النفي لإثبات ما يضاد من كمال هذا هو الذي يوجد في صفات الله سبحانه وتعالى، وبها يثبت لله الكمال وينفى عنه النقص. خامسا طريقة أهل السنة والجماعة والإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما دلت عليه على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأجمل في النفي ليس كمثله شيء، وفصل في الإثبات وهو السميع البصير، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. سادسا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتبين. طيب نكمل هذه بعد الصلاة لأنها مهمة، القواعد دي عشان نقف معها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى سادسا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى صفات من قبيل المتباين. اشرح، هذه سبق شرحها كثيرا. ها، من قبيل النظر إلى الذات، هي من قبيل المترادف، وبالنظر إلى صفاته من قبيل المتباين. قول يا محمد. من النظر إلى الذات يدل على ذات واحدة فهي مترادفة، فالخالق الرازق المحيي المميت وكذا، كل هذا لله سبحانه وتعالى، هذه أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. طيب وبالنسبة للصفات هي متباينة، كيف؟ كل صفة منها تحمل معنى مغاير للمعنى الآخر. فالله عليم ذو علم، غير قدير ذو قدرة، غير حكيم ذو حكمة، وهكذا. يبقى الحكمة القدرة العلم كلها صفات متباينة وليست شيئا واحدا. طيب هذا خلاف لمن؟ هذا خلاف لمن؟ المعتزلة الذين قالوا بأنها مترادفة لأنهم ألغوا الصفات ألغوا المعاني، ولهذا ليست متبينة عندهم من جهة المعاني لأنهم ليسوا يؤمنون بالصفات، فلهذا تكون مترادفة. نعم. طيب سابعا، هذه قواعد مهمة جدا. سابعا، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادرا حقيقة، تعالى الله عن قولهم، وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، وكفى أصحاب هذه المقالة كفرا. يبقى يقولون ليس هذه الأسماء ولا صفات حقيقية وإنما هي من قبيل المجاز. نعم. ونحن نعتقد أن هذه الأسماء حقيقية وأن هذه الصفات حقيقية، أما كيفيتها فهذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، كيفية الصفات هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن نقول يستوي استواء حقيقيا، ينزل نزولا حقيقيا، يأتي لفصل القضاء بين عباده إتيانا حقيقيا، كل هذا حقيقي ليس مجازا، ليس كناية عن كذا، ليس كذا كذا إلى آخره. نؤمن بأن هذه الصفات حقيقية، له يدان حقيقيتان ليست كناية عن القدرة أو كذا، له وجه حقيقي ليس كناية عن الذات، له أصابع حقيقية، له سبحانه وتعالى رجل وقدم، له سبحانه وتعالى قبض وبسط، كل هذا على ما ورد به نصوص حقيقة. يبقى الأصل أن هذه الصفات إيه؟ حقيقية. طيب إن أورد عليك إيراد في هذا وقيل طالما أنها حقيقية فإن الله يقول تجري بأعيننا تجري بأعيننا، إذن يكون الجريان حقيقي. نقول لا، نحن ما نتكلم عن الجريان، الجريان ليس صفة لله، نحن نتكلم عن صفة العينين فهي صفة حقيقية، أما الجريان فيؤول أي بمرأة منا بعنايتنا لكن بأعيننا، أي أن الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة العينين بدليل الإضافة، فلما أضاف نفسه العينين فهي إضافة صفة للموصوف، فلنتكلم في صفة إيه؟ العينين. نعم. وأما هذا التأويل فنحن أصلا لا نمانع إذا دل على التأويل دليل أننا نقول به، ولهذا لم ننفي التأويل وإنما نفينا التحريف، أما التأويل فإننا نقول من التأويل ما هو جائز ومن التأويل ما هو غير جائز، الغير جائز هو التحريف والجائز هو التأويل المشروع. طيب ثامنا، أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العالمية بخلاف أوصاف العباد. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، بمعنى ليس اسم من أسمائه إلا وهو دال على صفة الكمال ولا تنافي بين الاسم والصفة، فلا يكون الله عز وجل عليما بلا علم، قديرا بلا قدر، بل وعليم بعلم قدير بقدر، فهي أعلام وأوصاف ولا تنافي بين العالمية والإيه والوصفية، بخلاف أوصاف العباد. قد يكون هذا محمود، اسمه محمود ولكنه مذموم، اسمه سهل ولكنه صعب، أما أسماءه سبحانه فهي دالة على أعلام وأوصاف ولا تعارض بين هذه العالمية والوصفية. طيب تاسعا، للإسم من أسمائه ثلاث دلالات، دلالة على الذات والإسم بالمطابقة، وعلى أحدهما الذات أو الإسم بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام، مثل اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، وعلى الحي وصفة الحياة بالالتزام لأنه لا يكون سميع إلا حيا، وكذا سائر أسمائه وصفته. يبقى عندنا الدلالات للإسم من ثلاث دلالات، ها؟ مطابقة تضمن الالتزام. دلالة المطابقة دلالة على كل المعنى. ايه المعنى اللي عندي؟ ها اللي هو الذات والصفة. طيب وتضمن دلالة على جزء، على الاسم واحدة وعلى الصفة وحدها. طيب والالتزام على خارج عن المعنى لكن من لوازم. طيب طبق على اسم الخالق، ها طبق هذا على اسم الخالق، دلالة المطابقة تكون على ذات الله وعلى صفة الخلق مطابقة، على ذات الصفة معا مطابقة. طيب تضمن على اسم الخالق أو الصفة، على الذات وحدها أو على الصفة وحدها. طيب دلالة اللزوم، دلالته على العلم والقدرة، على العلم والقدرة، فإن الخالق لا يكون إلا عليما إيه قدير. عاشرا، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. هذه فائدة، أسماء الله عز وجل دالة على الكمال المطلق المطلق، ولهذا سميت بأسماء الحسنى ليه؟ يعني البالغة في الحسن، الغاية. وعليه فإنها تتضمن الصفات البالغة في الحسن أيضا. فإذا كانت الصفة تنقسم إلى كمال ونقص من حيث هي، لا من حيث اتصاف الله بها، من حيث هي كالاستهزاء والمكر والكيد وكذا، فمن حيث هو منقسم إلى محمود ومذموم. أما فيما يتعلق بالرب فله المحمود. هنا لما كان في أصل معناها ينقسم إلى وإلى، لا يدخل ضمن الصفات التي يؤخذ منها الأسماء، لأنها حينئذ لا تكون دالة على الكمال المطلق، لأن كمالها بقيد المقابلة. ولهذا لم يذكر الله عز وجل هذه الصفات مجردة عن القيد، إنما قال يستهزئون، الله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى الكمال فين؟ في القيد هذا، في القيد هذا، الكمال في القيد. شرط الاسم ألا قيد فيه، العلم، القدرة، الحكمة، العزة، القهر، وهكذا. طيب يبقى هل يقال المستهزئ والمخادع والماكر؟ هل يقال هذا؟ ما يقال. لماذا؟ لأن كمالها ليس مطلقا، إنما كمالها بالقيد، بالقيد هذا، الكمال بالقيد. طيب المتكلم والمريد والصانع، المتكلم قد يكون متكلما بخير متكلما بشر، والمريد قد يكون مريدا للخير ومريدا للشر. لهذا فإنها لا تكون من أسماء، وإنما يخبر عن الله عز وجل بها. نعم. 11، هذه كلها قواعد مهمة جدا، لما تروح اكتبها واحفظها، أو هي مكتوبة احفظها، لأنها إيه ضابط في هذا الباب ينبني عليه معتقد الرسول والجماعة. أدعي من أسماء وصفات، شوف سهل إزاي، لما احنا بقى نقعد بقى واسماء وصفات وفلان مخالف وفلان موافق وفلان كذا، وكأن يعني المسألة ما أتى بها أحد من أوليه. ولهذا حصل كده، هو فعلا وصل مثل هذا الرجل إلى أنه قال بأقوال ما قال بها أحد من أوليه، وهو مع ذلك يقول كده. ولما قيل له السلف يقولون وكذا، قال السلف ما كان عندهم 35 موسوعة أو غير ذلك، ما كان عندهم هذه الموسوعات. نعم. 11، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلقا، وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتر والمضارع. هذه قاعدة تتمم الأولى، الأولى جعلها في المتكلم والمريد وكذا، هي ما ليس لها مقابل، لكن هي في نفسها منها ما يكون مذموما ومنها ما يكون محمود. الثانية وهي الفعل المقيد، هذا ما يشتق منه الاسم، لا يلزم من الأخبار منه الإخبار منه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلقا. وقد غلط من جعل الأسماء الماثل والفتر والمضل، تعالى الله عن قولهم، ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم عاقل ولا عاقل. انتهى من كلام القيم ملخصا. نعم. الثاني عشر، الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمي. الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلاف الجهمي. فالمخلوق له سمع حقيقي والخالق له سمع حقيقي، لكن فرق بين سمع الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، فرق بين السمعين كالفرق بين الخالق والمخلوق. فنقول هذا من باب المشاكلة اللفظية والاشتراك في أصل المعنى، في أصل المعنى. أما حقيقة هذا المعنى وكماله فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا لي سمع، هذا سمعي إيه؟ محيط بمن معي. أما سمع الله محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، كما أن حياتي مسبوقة بعدم ويلحق وفناء، أما حياة الله سبحانه وتعالى فغير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. لهذا من عطل الأسماء بدعوى أن الاسم أن هذا يطلق على المخلوق نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن المخلوق حي. إذن يلزم من كلامكم أن الله لا يوصف بالحياة، المخلوق مريد، إذن الله يوصف بالإرادة. أو تقولون المخلوق ليس حيا، ما هو إما أن تثبتوا الحياة لله والمخلوق أو تنفوا الحياة عن الله والمخلوق، أو تثبتوها للخالق وتنفوا عن المخلوق، أو للمخلوق وتنفوا عن الخالق. وكل هذا كلام باطل لا يصح منه إلا أن نثبت الحياة للخالق ونثبت الحياة للمخلوق مع القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي من غير تمثيل ولا تكييف. قال ابن القيم وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. يبقى صفة حقيقية في الخالق والمخلوق. الثالث عشر، أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب، وأما الكون والكيفية فهو مما استأثر الله بعلم. وقد يكون مثلا أنت لا تعلم معناه لكن غيرك يعلمه، خد بالك، فقد يكون بالنسبة لك متشابه حيث لا تستطيع توجيه الصفة، يعني خفي أنت عليك علمه لكن ليس متشابه بإطلاق، إنما هو تشابه نسبي بما يتعلق بك أنت، فأنت لا تعلم معناها، لا تعلم المعنى، لكن بالنسبة للعموم فالأمة تعلم المعنى بعمومها. إذن أسماء الله عز وجل معلومة المعنى، أما من جهة الكيفية فإنه لا يعلمها إلا الله، فقد استأثر الله عز وجل بعلم الإيه؟ الكيفية. يبقى هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله فيما يتعلق بالكيفيات لا يعلم تأويل هذه الكيفية وكنهاها إلا هو سبحانه وتعالى. أما من جهة المعنى، من جهة المعنى فالراسخون في العلم يعلمون هذا المعنى. الرابع عشر، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسمهما، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلق، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلق، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. يبقى لا يلزم اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. وهذا في المخلوق معروف، فالفيل له رأس والنملة لها رأس، تماثل الاسمين في الرأس هنا يوجب تماثل المسميين، أم للفيل رأسه اللائقة به وللنملة رأسها اللائقة بها؟ هو كذلك، واضح يا أخواني ولا لا؟ طيب، لكن هذا كله رد على أهل البدع. أما المعطلة قالوا تماثل الاسمين يقتضي تماثل المسميين، ولهذا لا ننفي ذلك عن الله عز وجل. لو قلنا بأن الله عليم والمخلوق عليم يبقى إذن أوجب التماثل، نقول لا، هذا من غير تماثل، ففقط الاشتراك هنا اشتراك لفظي كما دل على ذلك القرآن والسنة. أما قال الله عز وجل في النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، قالت امرأة العزيز، وقال الملك ائتوني به، الملك، فهذا موجود، لكن هذا لا يقتضي التماثل في المسمى. واضح يا اخوان هذه؟ نعم. الخامس عشر، ذكر الشيخ تقي الدين في كتابة المولية أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذات لا تشبه ذوات، فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحدى فيها حذوها. القول في الصفات كالقول في الذات، أنتم تقولون بأن مقتضى تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه حي والمخلوق حي هذا يقتضي التماثل، يبقى ليس حيا. وصف الله بأنه رؤوف والمخلوق رؤوف هذا يقتضي التماثل، إذا ليس رؤوفا. المخلوق رحيم والله رحيم، إذا ليس رحيما. طيب كويس جدا، أنتم تثبتون على هذه القاعدة؟ أيوة نعم، هذه القاعدة مدروسة، وهذه القاعدة قد علمنا معناها جيدا، وما نقول إلى ما نعقل. طيب، فأنتم تقولون أن مجرد تسمية الله عز وجل لا نسمي الله سبحانه وتعالى بأنه حي الحي ولا الرؤوف ولا الرحيم، لأن هذه أوصاف أو متضمنة أوصافا تطلق على المخلوق فيطلقوها على الخالق يقتضي التماثل. نقول لهم طيب، تثبتون ذاتا لله أم لا؟ المخلوق ذات. طيب تثبتون الذات لله أنه ذات؟ يقولون نعم. هذه لا، نقول طيب والمخلوق ذات، إذن هذا اقتضى التماثل. يقول لا، ما يقتضي التماثل، ذاته سبحانه لا يماثلها ذوات. نقول وحياته سبحانه لا يماثلها حياة، وعلمه سبحانه لا يماثله علم، وهكذا استطرد. يبقى من أسعد الناس بالحق؟ طيب تثبتون وجودا أو الله عدم؟ الله موجود ولا معدوم؟ يقول لا هو موجود. نقول والمخلوق موجود. يقول لا، لكن وجود الله غير وجود المخلوق. نقول نعم، ورحمته غير رحمة المخلوق، ورأفته غير رأفة المخلوق، وحكمته غير حكمة المخلوق، وهكذا. من هنا نشأت هذه القاعدة بأن القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى إن أثبتت ذاتا لا تمثلها ذوات فأثبت صفات لا تماثلها صفات. وهذه قاعدة ذهبية لا يمكن أبدا للمعطلة أن يواجهوها. طيب الثاني، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقر بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. طيب، قال أيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أنتم تقولون يا أشاعرة نثبت سمعا وبصرا وإرادة وحياة وعلم وقدرة وكلام، سبع صفات. طب هذه الصفات السبع الفتوري يقول لك أصل العقل بيدل عليه، أصل مستحيل أن يكون الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا متكلما ولا مريدا ولا، طيب نقول ولا حي ولا قدير ولا كذا، نقول طيب العقل يحيل أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات؟ لا يتصف بهذه الصفات؟ أيوة نعم. طيب ولماذا يحيل العقل أن ألا يتصف الله بغيره بغيرها من الصفات؟ قالوا لأن مقتضى اتصاف الله عز وجل بغيرها من سائر الصفات يقتضي التماثل. نقول ومقتضى أيضا اتصاف بهذه الصفات يقتضي التماثل، لأن المخلوق سميع وبصير ومريد ومتكلم وله قدرة وله حياة، فنفس الإراد يرد عليك، وسائر الصفات القول فيها واحد، القول فيها واحد، لأن كل صفة نفيتموها عن الله يستلزم منها النقص لله عز وجل، لأن الله ما يصف نفسه بصفات إلا وهي صفات الكمال، وعليه فنقص الله عز وجل أو إلغاء هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى تقتضي نقصا لله عز وجل، وعليه إذن هاتان قاعدتان عظيمتان، القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولهذا فمن جهة العقل، من جهة العقل المعتزلة أفضل من الأشاعرة، لأن المعتزلة أثبتوا أسماء وعطلوا صفات، هؤلاء لما أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعضها يلزمهم يا التعطيل الكامل للصفات يا الإثبات الكامل للصفات، كما أن الخوارج كانوا أعقل من المعتزلة وكلهم على الضلال طبعا في مسألة مرتكب الكبيرة، أما الخوارج فقد أخرجوه من الإيمان إلى الكفر، وأما هؤلاء فقد أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر، فلم يجدوا له مرتبة ولا وصفا. فمن جهة العقل الخوارج أسلم، وفي الصفات من جهة العقل المعتزلة أسلم، لأنهم ما لزمهم التناقض في الباب نفسه، هم نفوا فلزمهم الضلال، لزمهم الضلال، لكن جاء تناقضهم من إيه؟ بين الصفات والأسماء. فأنتم تسمون الله عز وجل بأسماء هي أعلام مجردة، أعلام مجردة يعني لا صفات فيها، فنقول لهم ما الكمال؟ والله قال ولله الأسماء الحسنى، أي حسن وهي أعلام مجردة؟ تقولون قدير بلا قدرة، كيف هذا؟ كيف أسمي إنسانا بالقدير وليس عنده قدرة، بالقوي وليس عنده قوة، بالعليم وليس عنده علم؟ إن مقتضى إثبات ذلك عند جميع العقلاء من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين ودهريين أنه ما يقال العليم إلى لمن يعلم، والحكيم لمن هو ذو حكمة، والقدير لمن هو ذو القدرة. فهل أنا أقول على الضعيف قوي؟ الناس تقول لا. أقول ليه؟ يقول له منعدم القدرة. طيب والقدير؟ أقول قدير وهو ضعيف. سيقول الناس لا. ليه؟ لأنه محصل القدرة، فكيف تقول هو ضعيف؟ إذا لزمهم التناقض حينما قالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة، والأشاعرة لزمهم التناقض حينما قالوا نثبت سبعا وننفي سائر الصفات، وكل هذا ضلال مبين وانحراف خطير، قاتل الله الأهواء، فإنها تورد ماذا؟ تورد التناقض. ولهذا نجد الفرقة الواحدة تنقسم إلى فرق متعددة، وذلك للتناقض بين أبناء الفرقة الواحدة، لأنهم لا يقومون على إيه؟ على أصول ثابتة، بينما أهل السنة لا يتناقضون ولا يختلفون، لا يتناقضون ولا يختلفون. ليه؟ لأن مبنى منهجهم على الكتاب وعلى السنة، وقد قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه كثيرا. قال إلى غير ذلك من الأصول التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. طيب نقف عند قول الشيخ الثامن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. اليوم كم ذو القعدة؟ نعم الكلام له بحرف وصوت، لكن يقولون بالكلام النفسي. أيوة هو يثبتون الكلام، لكن ما معنى الكلام عندهم؟ الكلام النفسي، المعنى دون الحروف، يثبتون المعاني دون الحروف، إنما الكلام الذي هو حرف وصوت لا يثبتون. فإذا هم أثبتوا الكلام، لكن كلام إيه؟ كلاما نفسيا معناه المعاني، ليس كلام الحروف والأصوات.